ذاك الذي من نوره كون أضاء بداره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه.
هنا في المدينة المنورة في مثل هذه البساتين كانت منازل الصحابة، وكانت حياتهم الاجتماعية هنا في كل بيت فيه من الحب والعتاب والسلام والجدال. فماذا حصل هنا حتى تنزل الآيات التي نرددها إلى يوم القيامة؟ شيخنا ودكتورنا الحبيب، حديثنا اليوم عن سورة المجادلة.
نعم.
هذه السورة العظيمة، ما علاقة هذا المكان بهذه السورة؟
المرأة التي جادلت النبي عليه الصلاة والسلام هي خولة بنت ثعلبة، وكانت زوجة لأوس بن الصامت رضي الله عنه. وأوس بن الصامت من بني ظن بن عوف، أولاد عم بني سالم، هذه تقريبا ديارهم.
الله.
ونلاحظ أن في هذه السورة كيف النبي عليه الصلاة والسلام أصغى لهذه المرأة خولة وجلس معها وهي تجادله وتعيد الحديث عليه وهو يستمع لها صلوات ربي وسلامه
الله
عليه،
وينصت
إليها
الله.
وهذا يشعرك كم كان اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالمرأة ابنة، فأوصى من كان عنده ثلاث بنات فأحسن تربيتهن أدخلنه الجنة. حتى امرأة قالت واثنتين يا رسول الله، قال واثنتين.
الله الله.
واهتم النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة أما، فالجنة تحت أقدام الأمهات.
الله.
لما الصحابي قال يا رسول الله أريد أن أذهب الجهاد، قال ألك والدة؟ قال ففيها فجاهد.
الله أكبر. الله.
وبالوالدين إحسانا.
الله.
واهتم بها النبي عليه الصلاة والسلام زوجة. تخيل مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته.
الله.
كان يقول أوصيكم بالنساء خير.
رفقا بالقوارير.
أنجشة.
الله.
عندما شوف التشبيه البليغ.
الله.
رفقا بالقوارير، القارورة هي الزجاج.
الله.
الجميلة.
الله.
شوف النبي كيف شبه المرأة.
الله.
يا أنجسة رويدك رفقك بالقبار.
الله.
فصلوات ربي وسلامه عليه لم يعطي شخص المرأة حقها كما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. الظهار هو طلاق مشهور في الجاهلية، وهو تشبيه الرجل لزوجته بإحدى النساء المحرمات عليه مثل أمه، فيقول أنت علي كظهر أمي. وهذا ما حدث للصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها. تقول ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليه والرسول يجادلني، حتى نزلت هذه الآية العظيمة في سورة المجادلة. فقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فحرم الله سبحانه وتعالى الظهار ورتب عليه كفارة وعقوبة.
وأنت تتحدث عن قصة خولة بن ثعلبة رضي الله عنها التي نزلت لأجلها سورة المجادلة، لفت انتباهي تعليق السيدة عائشة رضي الله عنها على هذه الحادثة.
الله.
عندما قالت أنا كنت بجانب النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة خولة عندما كانت تجادله.
نعم.
لكنني أسمع بعض الحديث ولا أسمع بعضه.
الله.
فعلقت على هذا الموقف، فسبحان من أوعى سمعه
كل شيء. الله.
كل شيء. الله. شوف هذا التعليق من السيدة عائشة رضي الله عنها يعطينا قيمة كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يغادرون شيئا من القرآن الكريم أو موقفا من المواقف إلا تأملوا فيه.
الله أكبر.
وهذا يعطيك عندما تشعر بأن الله عز وجل أوعى سمعه كل شيء.
الله.
وبصره كل شيء، وأنه يسمعك ويرى، وأنت تقوم وأنت تقعد، يعلم السر وأخفى.
الله أكبر.
عند ذلك تكون في مراقبة دائما لله سبحانه وتعالى.
نعم.
والإنسان إذا كان في مراقبة دائما لله سبحانه وتعالى كان مع الله.
نعم.
ومن كان الله معه فلا يضره شيء.
الله الله الله. نصيحة لقمان يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون
في صخرة
أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله أكبر.
المصطفى صلوا
مسؤولية الرجل اتجاه المرأة وتنظيم الحياة الأسرية في شريعتنا الإسلامية لهو أمر عجيب وملفت. لذلك أشرق الإسلام في قلب مريم وهي من مانشستر بسبب ظلم هذا العالم المادي للمرأة الذي يحملها فوق طاقتها وما يخالف طبيعتها.
Welcome, Sheikh, to the UK, to sunny Manchester. Jazakallah for coming. My name is Mariam, and I was born in Chorley, in Lancashire, born and raised in the UK. I was brought up in a Christian home. My dad wasn't particularly practicing, but he always, you know, he had a deep belief that there was just the one God. And my mum always used to go to church and she used to take me with her. So from a very, very young age, I've had a strong belief that there is just the one God watching over everybody.
أختي مريم, مسؤولية الرجل اتجاه المرأة واهتمامه فيها بالشريعة الإسلامية كان له أثر على إسلامك. كيف كان ذلك؟
I learned about, I'm a probation officer in this country. And for my job, they often send us on courses to learn about different faiths, different things, so that we can make sure that we're doing everything properly. So I went on an Islamic awareness course way back in 2010. Mm-hmm. And during that course, they actually told us about what the responsibilities of a man were within a relationship.
حق الزوجة في الإسلام من أعظم الحقوق. وعقد الزواج من أغلظ العقود, وكثير من النساء الغير مسلمات لا يعرفن هذه الحقوق. فالرجل في الإسلام يقدم المهر للزوجة ويلتزم بالإنفاق عليها طوال حياتها ويوفر لها السكن ويحسن عشرتها, فوالله إنه لدين عظيم.
And when they said that a man should take responsibility for making sure that his wife is okay, that he should take responsibility for making sure the finances were okay. That really appealed to me at the time because I was a single mum
and my son had been going through a bad time as well. And I remember that one of the facilitators saying that in Islam, women are given rights, and that's not something that I'd known of before then. I hadn't realised that that was the case. I hadn't realised that Islam was the first religion to give women the rights of inheritance, for example. I'd maybe developed some maybe distorted views about Islam and about the way men treat women, how they're oppressive. And he said, no. In Islam, men look after the women. And I thought, I really like the sound of that. And I remember saying to him, do you know something? I think... that basically I'm just going to have to go and find a really nice Muslim man and get married.
Because I hadn't had it before. Because of my previous marriage with my son's father, he still wanted me to work and pay all the bills and do everything in the house as well. And he didn't really want to take responsibility for any of that himself. And it was difficult. It was really difficult.
كم الرجل كف كان سبباً في انتشار الإسلام واستقرار أسر, وكم من رجل سيء خلق كان سبباً في تشويه صورة الإسلام. فالرجل في بيته هو عموده واستقراره ودينه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. وقد وجدت أختنا مريم زوجا صالحا يعينها على الإسلام بعد دعوة صادقة.
So one day I'm thinking to myself, and I actually sort of had a conversation with God. I wouldn't call it a prayer exactly, but it was a dua when I look back. That I said, please, I just want someone in my life to help shoulder this burden that I'm feeling right now. I need someone or something to happen or to come along in my life that will be the right person for me and that will keep me on a good path in life. And I think it was a couple of weeks, less than 2 weeks later, I met my husband.
The way the relationship developed, I really consider him a blessing from Allah. Most definitely, my husband has been a source of great joy for me. And he has really helped me to learn and understand more about Islam.
أختي مريم كان لك تجربة مع رجل مسلم ورجل غير مسلم. حدثينا ما الفرق في التعامل معك كامرأة بين الرجل المسلم والرجل غير مسلم.
For me, the main difference between my relationship with my first husband and my relationship with my second husband is that I feel that my husband now shows commitment to the relationship and making it work, regardless of what else is going on. Because we still argue, we do argue from time to time, or, you know, we have differences of opinion. But I know that he is committed to me as a woman and as his wife and as a mother to a son, even though it's not his son.
I took the Shahada first off when I got married to my husband, but I realised that I'd taken it because I was getting married to him and because I knew it would please him. So I went to the Didsbury Mosque and I did some courses about Islam and learning more about it. And it was when I finished that course that was when I said to myself, I really need to be a Muslimah. I really need to do this. And I took my Shahada again, but it was because I knew in my heart that it was right for me.
أختي كونك مسلمة بريطانية تعيشين في هذا المجتمع ما وجدتي حرج في ارتدائك للحجاب؟
Okay. When I first took my Shahada and I became a Muslim, I've got to confess, astaghfirullah, that it was in name only. I wasn't really practicing. And I did wear the hijab occasionally. Say, for example, if me and my husband were going out anywhere where we were likely to bump into people from his culture or other Muslims, or if we had people coming to the house.
Since I took my Shahada, I have struggled with a lot of things because the job that I do, being a white British woman, and I was really struggling with a lot of things, like wearing the hijab. And I would wear the hijab most of the time, but not all of the time.
But it's only this year that I made a commitment to wearing it full time. And I literally just woke up one morning and I thought, today's the day that I'm going to start wearing the hijab full time. And a lot of the reluctance to wear it full time was maybe fear of what other people might think, of what my work colleagues might think, because they knew that I was a Muslim, but they'd never seen me wearing a hijab. So the first day that I walked into work, because I work on a court team at the moment, there were a few like raised eyebrows, but nobody said anything negative. In fact, most people came to me and said how nice it looked. You know, so the fear that I had was totally ridiculous.
Now I don't feel right without it. I don't feel comfortable without it. And ultimately, I'm doing it not to please my husband, not to please anybody else, but to please Allah, because it's what he wants me to do.
It gives me a lot of freedom. It, you know, so far from being oppressive, it actually gives me freedom to be who I am as a Muslim woman. And to be able to show people, you know, that this is me, you know. Yeah. And I'm not doing it as a fashion statement or to please them. You know, I do it because I'm pleasing Allah, subhanahu wa ta'ala. Yeah. And I'm building up that faith, you know. And that, for me, has been the most important thing. And I love it. I really do. I love it.
هي تحب هذا الحجاب. فالإيمان يزيد وينقص وكل ما نعمل من الطاعات يزيد في إيماننا ويحبب إلى قلوبنا لذلك من الأدعية القرآنية المحببة إلى قلبي هذا الدعاء في سورة الحجرات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وهذه دعوة لكل مسلمة مترددة في الحجاب كرري هذا الدعاء واعملي هذا لوجه الله سبحانه وتعالى ليس لإرضاء أحد من البشر. ماذا تنصحين المرأة المسلمة المترددة في لبس الحجاب سواء هنا في المجتمع البريطاني أو في أي مكان في العالم؟
Just try it. Hang around sisters who do wear the hijab and ask them what their experiences are. And just be guided by Allah.
لنتبع في الهدى سببا سنتلو الوحي والهادي ونذهب حيثما ذهبا كي تسمو بنا.
من بين كل الأمم التي خلقها الله سبحانه وتعالى من آدم إلى أن تقوم الساعة سيجمع الله سبحانه وتعالى هذه الأمم في أرض المحشر، ويقدم الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن البقية، فنحن آخر الأمم في الدنيا وأولهم في الآخرة، ونحن أول من يدخل الجنة. فإذا عرفت هذه المكانة وهذه المنزلة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لك فلا يسبقك إلى الخير أحد، وافتخر بنبيك وليكن قدوته.
أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى ما كان ينطق عن هوى من غيثه قلبي ارتوى
ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه
بكلامه قلب يلين وبكفه فاض الحنين مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين
بكلامه قلب يلي وبكفه فاض الحنين
مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى.